ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذه الليلة ألتقي مع إخواني من الجزائر ومن يستمع إلى هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان بصائر في الفتن والخلافات الجارية. والعنوان هام جدا، والعنوان هام جدا، وذلك لخطورة الأمر الذي اشتمل عليه، وهو أمر الفتن، نعوذ بالله منها ما ظهر منها وما بطن. وما يتعلق بالخلافات الجارية بين الناس عموما، وبين من ينتسب إلى منهج السلف خصوصا. والله عز وجل قد أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمات إلى النور. أنزل عليه القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي الحكمة وأوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا. والله جل وعلا سمى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحكمة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هما المرجعان القاطعان للنزاع، وفيهما الهدى والنور، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله سبحانه وتعالى قد بصرنا في كتابه الكريم، قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فيا إخواني أيها السلفيون في كل مكان، إن منهج السلف منهج شاف كاف، لذلك اخترناه منهجا ووفقنا الله له، فنسأله أن يثبتنا عليه. والثبات عليه وصحة الانتساب إليه يلزم منا ضرورة أن نعرف هذا المنهج وقواعده وأصوله، حتى نكون على هداية ورشاد. ورب العزة والجلال يقول لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو صلى الله عليه وسلم على بصيرة من الأمر. هو ومن اتبعه من أصحابه الأكارم رضي الله عنهم. ففيه بيان أهمية فهم السلف للحصول على البصيرة، للحصول على البصيرة. واتباع الوحي وهو الكتاب والسنة هو حقيقة البصيرة. قال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالوحي الكتاب والسنة فيهما بصيرة للناس، إبصار معنوي، إبصار روحي علمي شرعي قلبي ديني، ولو لم يكن مبصرا بعينيه. فالبصيرة بصيرة القلب، ومن فقد نعمة البصر ووفقه الله للبصيرة فقد هانت عليه المصيبة، ومن أعطاه الله البصر ونزع منه البصيرة فقد عظمت عليه الخطيئة والمصيبة. نعوذ بالله من عمى البصائر. فالوحي فيه بصيرة وفيه هدى للصراط المستقيم وفيه رحمة. فالكتاب والسنة رحمة للناس، والبصائر والبصيرة تكررت في كتاب الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى لرسوله الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني طريقة بينة واضحة، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا فيه الدواء الناجع لكل بلية وداء، لأن معظم الفتن الحاصلة بين الناس ومعظم أسباب الوقوع في هذه الفتن وحصول الخلل بين الناس إنما هو بالبعد عن الشريعة واتباع الهوى. فإذا طبق المسلم شريعة الله في نفسه وفي من حوله وتجرد عن الهوى واتبع الهدى فسيكون على بصيرة وسيفوز. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. إذن المسلم الصادق السلفي التقي هو الذي يتجنب الفتن ويسلك المنهج السلفي في التعامل معها فيخرج بإذن الله تعالى سالما معافى وينجو، وينجو ويسعد ويفلح. إذن ما هي هذه الفتن التي نحن نريد أن نبتعد عنها؟ إن الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار والامتحان، والله سبحانه وتعالى قدر على عباده الفتن الكثيرة من باب ابتلائهم واختبارهم حتى يظهر الصالح من الفاسد والمستقيم من المعوج. إذ لو سلم الناس من الفتن وأسبابها لم يتميز الصالح من الفاسد، فقدر الله على العباد خلق الشيطان وعصيانه ليتميز الناس ويفترق الناس إلى فريقين، حزب الله وحزب الشيطان. والشيطان هو أصل الشرور والفساد في هذا العالم، وابتلى الله به العباد، فمن استمسك بالوحي واستعاذ بالله من الشيطان نجا، ومن فرط في اتباع الوحي وتمسك بحبل الشيطان ضل وهلك ووقع في الفتنة. وهذه الفتن التي تصيب الإنسان وقدرها الله على عباده وابتلاهم بها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الفتن الخاصة، ولا تنفك عن الناس أجمعين، ولا يمكن للعبد أن يتخلص منها إطلاقا، بل تتعرض له في كثير من أحواله، فيجب عليه حينئذ أن يتعامل معها بالتعامل الشرعي. وهناك فتن عامة تصيب الأمة، قد ينجو منها البعض، ولكن لا بد أن نعرف سبيل النجاة. إذن ما هي الفتن الخاصة؟ إن الفتن الخاصة هي التي تصيب المسلم في خاصة نفسه وفي أهله وولده من خير أو شر، وكذلك في ماله. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك يقول الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالعبد مفتون في هذه الدنيا، لأن الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله جل وعلا يقول في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء بالمصائب والنكبات هذه من الفتن التي قدرها الله على عباده لينظر من يصبر ممن لا يصبر ويجزع. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة خف بلاؤه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. فهذه المصائب وإن كانت داخلة في عموم الفتن والابتلاء، إلا أنها من أسباب رفعة الإنسان إذا هو صبر واحتسب ولم يجزع ويتسخط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده، أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل، فالله يغفر له ويعافيه إذا هو صبر واحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وهذه المصائب تصيب العبد فيحصل بها تكفير للسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا أذى ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمصائب كفارات، وفيها رفع للدرجات كما في الأحاديث السابقة، وكذلك يتميز بها الصادق من الكاذب، وهي كذلك يعني يعرف الإنسان أنه مبتلى بها فيستعد للبلاء عدته ولا يتمناه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. فالإنسان لا يتمنى البلاء، ولكن إن ابتلي تعامل مع البلاء بالتعامل الشرعي. وليست المصائب وحدها من البلايا الخاصة، بل حتى النعم، فالمصائب يمتحن بها الإنسان ويبتلى ليصبر، والنعم ليشكر، وينظر رب العزة والجلال ما تفعل بما أنعم عليك، هل تؤدي الحق أم تجحد وتنكر وتقصر. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه النعم الخير. وقال سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال الله جل وعلا موجها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذا خطاب أيضا لأمته صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد ينعم بالخير الكثير على الكفار والمنافقين لينظر حال المؤمنين، هل هذه النعم التي ابتلي بها الكفار تغرهم فيسلكوا مسلك الكفار، أم يتعاملوا معها التعامل الحقيقي فلا يغتروا بهذه الدنيا الزائلة ويتمسكوا بالحق ولو كانوا فقراء، كما في قصة قارون، كما قال الله جل وعلا عن قارون لما خرج في أبهته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالصبر وشكر النعم والتوكل على الله ومعرفة قدر الدنيا هذا شفاء لما في الصدور. ورب العزة والجلال يقول في كتابه الكريم موجها عباده إلى مثل هذا الحال، فماذا قال؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. والله جل وعلا يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. في هذه النعم إن حصلت للإنسان شكرها وأدى حق الله فيها من زكاة وصدقة وإحسان وسداد ديون وإعفاف نفس بالزواج والنفقة على الأهل والعيال وغير ذلك من أوجه المعروف والإحسان من الواجبات والمستحبات، وإذا أعطي الكافر النعمة فلا يغتر بها. والله جل وعلا يقول فلا عن المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالإنسان إذا ابتلي بالمصيبة يصبر وإذا ابتلي بالنعمة يشكر، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنوع الثالث من أنواع الفتن التي تصيب عامة الناس فتن الشهوات، فتن الشهوات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال رب العزة والجلال زين للذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وحسن المآب يكون لمن آب وتاب وأناب وعبد الله حق عبادته. لذلك بعدها ذكر قال قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني من شهوات الدنيا وملذاتها، للذين اتقوا، يعني بعمل الطاعات والبعد عن المعاصي، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهذه فتن يزينها الشيطان، وبعضها زينها الله سبحانه وتعالى فطرة في قلوب الناس ليبتليهم. هل يقدم الفانية على الباقية؟ هل يقدم الدنيا وملذاتها وأموالها ومناصبها وجاهها على ما عند الله؟ هذه فتنة، الدنيا فتنة، الأتباع فتنة، الرئاسة فتنة، حب الظهور فتنة. فالإنسان قد يبذل لحب الظهور فتنا، يبذل دينه، قد يبذل عرضه. فالإنسان يتقي الله ويؤثر الباقية على الفانية ويكون همه الآخرة ويستخدم الدنيا في مرضات الله وفيما أباحه الله له، لكن يكون همه الآخرة. وهذه الشهوات ركبها الله في عباده ليفتنهم بها، وتبقى أيضا يبقى نوعهم الإنساني يبقى. لولا الإنسان حب للطعام لما أكل، وحب للنساء لما بقي الأجيال والذريات. هذه يتعامل الإنسان معها بالتعامل الشرعي بما أمر الله عز وجل. إذا بارك الله فيكم، فتنة الشهوات يتعامل معها الإنسان بكبح شهوته بما شرعه الله، وذلك بالزواج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة وعلى المصائب. وهذه الشهوات يأخذ منها ما يباح له، ولا يتعدى حدود الله، ولا يغلو، ولا يحرم ما أحل الله. ومن الفتن الخاصة فتنة الشبهات، فالإنسان قد تعرض له الشبهة، سواء كان ذكرها كافر، أو ذكرها منافق مبتدع، أو ذكرها إبليس له في خواطره. فالإنسان يتعامل مع الشبهة بكشف بردها، واتباع المحكم، واتباع المنهج الحق، منهج السلف الصالح. ولا يبحث الإنسان عن الشبهات والمواقع التي فيها الشبهات، ولا يبحث عنها، ولا يدخل غمارها، لأنه قد لا ينجو، قد لا ينجو. فالإنسان يبتعد ويفر بدينه عن الفتن. والله جل وعلا ذكر عن المنافقين إنهم أهل شبهات وأهل مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وذكر الله جل وعلا عن أهل الأهواء أنهم يتبعون الشبهات وما تشابه من القرآن والسنة، كما قال في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الإنسان يبتعد عن الزيغ ومواطن الزيغ ومواطن الشبهات، ويدعو الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والإنسان كلما اتصل بالحق وداوم على منهج السلف بقراءة القرآن والعمل به وبالتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها وبلزوم غرز العلماء، فإن الله عز وجل، أعني العلماء السلفيين، والثبات على الرشد والدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه وأن يبعد عنه الشر. فالإنسان إذا اعتصم بالله عصمه الله، وإذا اتبع توجيهات الكتاب والسنة أفلح وأنجح. أما الإنسان إذا فرط وابتعد عن الحق والهدى وتساهل فجالس أهل البدع وخالطهم، وفرط في اتباع القرآن والسنة، وجلس في مجالس ومنتديات ومواقع الفتن والشبهات، ظانا منه أنه يستطيع بعقله وبجهالته أن يعرف الخطأ من الصواب، وهذا هو من أعظم المصائب، وهو إحسان الظن الزائد بالنفس. الإنسان يتهم نفسه، يتهم عقله، يتهم رأيه، لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا أمنت مكر الله فقد خسرت وضللت وهلكت. استمع إلى توجيهات الله، إلى توجيهات القرآن الكريم، توجيهات السنة النبوية، إلى منهج السلف، توجيهات السلف في البعد عن أهل الأهواء وعن مخالطتهم، والبعد عن مجادلتهم، والبعد عن السلام عليهم أيضا، لأنه يورث المحبة بهم، المحبة لهم. توجيهات السلفية لماذا يعني وجهها السلف؟ حماية للمجتمع، في حماية للأفراد، نجاء، النجاء، النجاء يا إخوة. لا يعني تتوكل على نفسك، توكل على الله، وابذل المنهج الشرعي، وابذل ما تستطيع في اتباع الكتاب والسنة. والله جل وعلا لا يضيع عبده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما المفرط المتبع لهواه فيقول الله فيه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهؤلاء الذين تنكبوا طريقة العلماء واتبعوا أهواءهم كمثل علي الحلبي ومن معه والحويني ومن معه والمأربي ومن معه، انظروا كيف تسلط عليهم الشيطان. سبحان الله، الشيخ الألباني رحمه الله من أصول دعوته السلفية ذم الحزبية والتكتلات التي هي مبنية على الرجال والآراء والأهواء، حتى ولو كان يزعم الشخص أنه سلفي. الشيخ الألباني رحمه الله كان يذم عبد الرحمن عبد الخالق وبدعه، لماذا؟ لأجل التحزب، مع أنه يعرف الشيخ الألباني أنه عبد الرحمن عبد الخالق يزعم أنه سلفي، مع ذلك خرجه من السلفي. والشيخ الألباني رحمه الله له من الكلام المتين الواضح المبين في أن التحزب مضاد للسلفية، فلا يجتمعان التحزب للآراء والرجال والجماعات والسلفية في قلب رجل يزعم أنه سلفي، لا يمكن. وانظروا اليوم، نرى أدعياء السلفية يعلنون بكل صراحة تحزبهم وتكتلهم بكل صراحة، ليس بكلام ملتو غير واضح ولا بكلام مجمل ولا بلغة إنجليزية أو فرنساوية، باللغة العربية بكل وضوح، ما بين منضم للحزب وما بين مؤيد له وما بين موجب لاتباعه والتصويت له، ويجعلون الوقوف في صناديق الاقتراع الساعات الطويلة خيرا من قيام الليل، بل يجعلونه من الواجبات الشرعيات. هذا رأينا في مصر، واليوم في اليمن عند أدعياء السلفية عقيل المقطري ومن معه. ومع ذلك نرى هذا الدعي الخبيث علي الحلبي إلى هذه اللحظة يقول إنهم سلفيون. سبحان الله، كيف يجتمع التحزب والسلفية في قلب رجل واحد؟ فهؤلاء مبتدعة كذابون الذين يقولون إن هؤلاء سلفيون، هؤلاء كذبة يخدعون الناس ويغشونهم. والله أعلم أن قلوبهم منطوية على حب ما فعلوا، لكنهم يخشون من تشرذم الأتباع وبعدهم عنهم إذا هم أعلنوا تحزبهم، فهم ينتظرون الوقت الكافي. فانتبهوا يا إخوة لهؤلاء الناس أهل الفتن أهل الضلال، فهذه الفتنة وهي فتنة الشبهات من أعظم الفتن وأخطرها، وما دخل الداخل على أهل البدع إلا من هذا الباب، وقد يدخل أيضا من باب الشهوات، لأن الإنسان قد يقدم الدنيا الفانية المال والمنصب على دينه، كما حصل من اليهود والنصارى والمنافقين. فعبد الله بن أبي بن سلول علم أنه الحق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا نافق؟ لماذا كفر؟ حسدا وبغيا، لأنه كان موعودا بملك يثرب كما كانت تسمى، لكن هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان موعودا بالملك. وما ذهبوا إلى مكة في لقائهم الذي لقوا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام العقبة، ما ذهبوا إلا ليشتروا الخرزات للتاج الذي سيصنعونه لملكهم عبد الله بن أبي. لكن لما جاء الله بالهدى وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاء المدينة، نافق الرجل بعد غزوة بدر. لماذا؟ حسدا وحقدا، وإن لم يكن هناك شبهة. كذلك اليهود، الرئاسة، يريدون الرئاسة والزعامة، وكثير من عباد القبور إذا عرفوا أن هذا شرك وهذا حرام ما يتركون ما هم عليه من الضلال. لماذا؟ لأن هذا الضريح يأتيه الناس بالأموال وهو يأكل هذه الأموال. يعني الآن في مشارق الأرض ومغاربها لماذا يتمسك الصوفية أو بعض أعلام المتصوفة بالصوفية، أو يتمسكون بالرفض، هؤلاء الرافضة، أو يتمسكون بالمشاهد والقبور؟ لماذا؟ لأن هؤلاء الكبار منتفعون كما انتفع اليهود بالزعامة الدينية لدى قومهم. فالرافضة يأخذون الخمس على الأتباع، ومشايخ المتصوفة يأخذون الأموال والجبايات والنذور بسبب ما يعطونه من البركات الكذبة، وأصحاب المشاهد والقبور تأتيهم النذور والأموال والصدقات، ومن الذي يلهفها؟ صاحب القبر يخرج من قبره؟ لا. هل يوزعون على الفقراء؟ نادرا، لأن أكثر من يأتي بالنذور هم الفقراء. يعطون الفقراء من؟ يلهفون. فلذلك هم يحرصون إضافة إلى كيد الأعداء وتركيزهم على المسلمين في إبقاء هذه المذاهب الكفرية وبقاء هذه المظاهر الشركية، لأجل تخدير العالم الإسلامي وبقاء الناس في فتن مدلهمة. إذن بارك الله فيكم، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات من الفتن العظيمة والصادة عن سبيل الله في كثير من الأحوال، بل والمبقية للشخص على كفرانه لأجل الدنيا. نعم، هناك أيضا الشبهات، فلذلك هما خطيران، الشهوات والشبهات. والشبهات أخطر، لأن الشبهات تعلق في الإنسان، وربما بذل نفسه رخيصة لأجل هذه الشبهات وقاتل في سبيله. حتى الشهوات، لكن في الشبهات أعظم، لأنه يفعل ما يفعله عن ديانة بسبب ما تلطخت نفسه بهذه الشبهة. نعوذ بالله من الشبهات والشهوات، ونسأله العصمة من الشرور والآثام. هناك قسم آخر من الفتن، وهي الفتن العامة التي تموج كموج البحر، والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وتعوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفتن، وأمر المصلي أن يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الفتن، الإنسان يتعوذ بالله من الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فلذلك الإنسان يبتعد عن هذه الفتن المدلهمة التي تصيب الأمة، يبتعد عن فتن البدع والأهواء وتسلط الكفار، يحاول أن يبتعد وينأى عن نفسه بنفسه عن الفتن، الاقتتال بين المسلمين. تسلط الكفار إن كان هناك جهاد شرعي تحت ولي أمر مسلم وعنده القوة، أنت جاهد معه، لكن إن كان هناك جماعات وفرق وأحزاب فابتعد عنها واحذرها. إذن الفتن العامة هذه يسلط الله جل وعلا على الخلق مثل هذه الفتن المدلهمة العظيمة الكبيرة التي تصيب الناس. يعني الآن مثلا من الفتن المدلهمة الفتن الموجودة من تسلط العدو في بعض بلاد المسلمين كفلسطين، وتسلط الكفرة من المنتسبين إلى الإسلام مثل الرافضة في إيران والنصيرية في سوريا. فهذا التسلط هذا من الفتن. كذلك من الفتن المدلهمة فتنة الحكم بغير ما أنزل الله في كثير من محاكم بلاد المسلمين، هذه فتنة عامة. كذلك من الفتن العامة التي دهمت بلاد المسلمين فتنة المظاهرات، فتنة ما يسمى بالربيع العربي. هناك فتن عظيمة أيضا التي حصلت، وهو الخلاف بين السلفيين والتلاسن فيما بين بعضهم طبعا، والردود التي تبنى على سوء الظن وعلى الطعن في الإخوة السلفيين فيما بينهم، فهذا أيضا من الفتن. ولكن الحمد لله قد انحصرت كثيرا، وما بقي من الفتن اليوم بين ما يظن أنه بين السلفيين إلا ما بين السلفيين والأدعياء، قلت جدا، لا تكاد تذكر هذه الفتن الواقعة بين السلفيين. فالحمد لله بسبب رجوع هؤلاء الذين اختلفوا إلى المنهج السلفي الحق وتحكيم العلماء، فحصل الحمد لله الصلح والتآلف بين كثير من الإخوة في أماكن عديدة من بلاد المسلمين. وهؤلاء العلماء الذين هم يحفظ الله عز وجل بهم دينه بما هيأهم لحمل الميراث النبوي، بقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهؤلاء العلماء الظاهرون المنصورون من أسباب درء الفتن، فوجودهم خير للأمة، وهذا من فضل الله، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتاهم ما يوعدون، أو أتى أمتي ما يوعدون. فلذلك العلماء هم أمنة للناس، بمعنى يحصل باتباع كلامهم الذي هو كلام الهدى والنور المبني على الكتاب والسنة، يحصل الأمان، يحصل الظفر والنصر، وتحصل الألفة والمحبة. وإذا رأيتم الشباب الذين اختلفوا نجد أن أكثر مشاكلهم وأكثر فتنتهم بسبب بعدهم عن تحكيم الشرع فيما بينهم، وبسبب بعدهم عن العلماء واغترارهم بأنفسهم، بل يصل الأمر ببعضهم أن ينزلوا أنفسهم منزلة العلماء ويجعلونها فوق منزلة العلماء. وهذه من الفتن العظيمة التي أصابت بعض الشباب. فهذه الفتن كثيرة ولها أسباب والكلام حولها يطول، لكني سأختصر فيما بقي من الوقت فيما يتعلق بالفتن الجارية. هناك فتن موجودة، منها الفتن التي يتصدرها بعض رؤوس المبتدعة في أماكن عديدة، يتسلطون بها على السلفيين، كبدعة الخوارج وبدعة الحلبيين، هذا على الحلب ومن معه، وبدعة المأربي وفتنته وبلائه على السلفيين. فالواجب على السلفيين إن كان لهم قوة أن يهجروهم وأن يبتعدوا عنهم وأن يحذروا منهم بأعيانهم، وأن ينشروا ردود العلماء السلفيين على هؤلاء المفتونين، وأن لا يخالطوهم ولا يكلموهم حتى يتوبوا ويؤوبوا، مع الثبات على الكتاب والسنة والاتصال بالعلماء والارتباط بهم والرجوع إليهم فيما أشكل، وعدم الخوض فيما لا يعنيه. فهذا السلفي إن اتبع الحق والهدى وابتعد عن الضلالة والردى وابتعد عن مجالسة أهل البدع والهوى، فإنه يكون من الناجين السعداء بإذن الله تعالى. وهذه الفتن موجودة في بلاد المسلمين أجمعين تقريبا، لا تكاد تنفك عن بلاد المسلمين، وهذا هو الحل في من قوي. أما من لم يقوى على هجرهم أو التحذير منهم بأعيانهم، فإنه يبقى عليه تمسكه بمنهج السلف وعدم مخالطتهم قدر الإمكان. أحيانا الإنسان يخالط مثلا في بيته أقاربه أو بعض المسؤولين عنده، مثلا من مدراء الشركات أو مدراء المؤسسات الحكومية أو كذا، فلا يستطيع هجرانهم، ولكن يبغضه في قلبه ولا يتكلم معه إلا على قدر الحاجة، ولا يعني يحاول دائما يجاهد نفسه بالبعد عنه قدر الإمكان، يجتهد في هذا الأمر، هذا في وقت العجز والضعف. أما إن قوي فليتوكل على الله وليحذر منه عيانا بيانا أمام الناس إذا كان فيه مصلحة شرعية من قضية الإعلان بالنكير عليه أمام الناس. أما إن كان ما في مصلحة ولكن مصلحة بقيت تبقى وتستمر في الهجران لحماية نفسك والبراءة منه، فالإنسان يحمي نفسه قبل أن يحمي غيره، لكن بيان للناس والتوضيح والدعوة إنما يقوم بها أهل العلم وأهل الخبرة، ويقوم بها الإخوة بتوجيه العلماء وطلبة العلم، ويحاول الإنسان إظهار السنة والبراءة من البدعة حال الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك فتن أخرى تحصل بين السلفيين، وذلك في بعض البلدان تحصل فتنة بين زملاء في الدراسة كانوا عند شيخ واحد ثم اختلفوا وحصلت اتهامات وتفرقوا، وصار بعضهم يسب بعضا ويطعن بعضا في بعض، فما هو الحل؟ نرجع إلى الكتاب والسنة، وذلك يوصينا بالبعد عن الفتنة أول شيء. طيب هم مشكلتهم في اليمن، مشكلتهم مثلا في المغرب، مثلا شباب مختلفين وهم سلفيون، مثلا هم في باكستان مثلا، طيب أنا الذي في السعودية أو في مصر أو في اندونيسيا لماذا أدخل في هذه المشكلة بين السلفيين المختلفين؟ نعم المسائل العلمية تقرر، هذا حلال هذا حرام هذا حق هذا باطل، لكن يدخل الشيطان على الشباب هؤلاء الذين يدخلون في الفتن وهم ليسوا معنيين بها، قال يريد أن يقرر الحق بين الشيخ فلان والشيخ فلان. يا أخي أنت لا تتكلم عن الحق والهدى، تتكلم عن أشخاص ومشكلة شخصية بين فلان وفلان، أفعال فلان وأفعال فلان، كلام فلان في فلان، ما علاقتك به؟ هل أنت قاض حتى تعرف الحق مع مين؟ الحق مع الكتاب والسنة، مع من؟ العلماء الكبار. خلص عندك الشيخ ربيع موجود، عندك الشيخ عبيد موجود، عند هؤلاء العلماء عندك الشيخ العباد، عندك الشيخ الفوزان، هؤلاء عندهم العلم، اتبع العلم والدليل. خلاص لا تغير صدرك على فلان ولا على فلان، على فلان ولا على علان. فبعض الشباب تدخلوا في الفتن الحاصلة بين المشايخ نصرة لشيخ على شيخ، ماذا؟ بسبب ماذا؟ التعصب والتحزب. نعم بعض الناس ابتلي وتطور الحال وصاروا يطعنون في العلماء الآخرين، وصار يظهر من بعض الناس هدم لأصول سلفية، فهنا أصبح اختلاط بين الغلط في أصول منهج السلف وفي القواعد السلفية وفي مسائل العلم والشريعة، وقضية الانتصار للأشخاص. هنا تعظم الفتنة، لأن أحد الخصمين قد يتكلم بكلام يخالف منهج السلف، فإذا رد عليه شخص من خارج الدائرة اتهم بمواطأة الآخرين، هنا الفتنة العظيمة، هنا الإشكال الكبير، وهذا الذي لا يكاد يسلم أحد من النقد فيه من أحد الطرفين. فلذلك الواجب إرجاع مثل هذا الأمر إلى العلماء الكبار الراسخين الذين عرفوا القضية. وأعظم واحد في العلم في زماننا الحاضر وأعرف الناس بالخلافات الجارية بين السلفيين الشيخ ربيع، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، هذا الواقع، فيجب الرجوع إليه في هذه القضايا. فإن قال اسكتوا فاسكتوا، إن قال هذا على خطأ المفروض أنك تجتنب هذا الخطأ، خلاص قال لك لا تتدخل لا تتدخل. فالشيخ ربيع هو الحكم الفيصل بين السلفيين في مثل هذه القضايا حتى تسلم من الفتن. هذه نصيحتي فيما يتعلق بالفتن الجارية بين الطرفين. ولكن شخص خارج الفتنة يطعن في الشيخ عبيد ويطعن فيه أو حتى من يطعن فيه من أي طرف، والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري، هؤلاء مشايخ سنة، والشيخ محمد الوصابي والشيخ عبد العزيز البرعي كلهم مشايخ سنة. فلذلك لا يجوز الطعن في أي شيخ من مشايخ السلفية. والحمد لله حصلت، تعرفون ما حصل في اليمن، حصلت الفتن والمشاكل التي في اليمن بتسلط الروافض على إخواننا أهل السنة في دماج، على إخواننا السلفيين في اليمن. فلذلك اجتمعت قلوب أهل السنة على نصرة أهل دماج. لماذا؟ لأن هذه فتنة، والواجب هو صد الفتانين من الروافض. لكن يبقى أن يعتبر الإخوة جميعا أن هذا من الله نعمة حتى تأتلف القلوب، ويعرف الإخوة جميعا أنهم لو كانوا يبغضون يعني الشيخ يحيى ويبغضون دماج لأنهم يعني على غير السلفية لما نصروهم، بل السلفية جماعتهم وحماية المركز. فلذلك يجب على الإخوة أن يصلحوا ما بينهم، وأن لا يسيئوا الظن بالمشايخ، بل يحسنوا الظن، والإنسان يبتعد قدر الطاقة عن الفتن. الابتعاد والاجتناب فهو أسلم، والتوجيه في مثل هذه القضايا إن شاء الله لا يدخلنا في متاهات الفتن، لأنني نفسي أنا ما سلمت وأنا أوجه بالابتعاد عن الفتن. فأحيانا الإنسان إذا مسه شيء من الضر فعليه أن يتوكل على الله ويصبر، وأن لا يدخل في المهاترات. يعني أنا حاولت الإصلاح قدر يعني قدر المستطاع، حاولت تجنيب الشباب الفتن سواء كانت في الجزائر سواء كانت في اليمن سواء كانت في غيرها، لكن إلا الإنسان يتسلط عليه من يتسلط في هذه الفتن. فصبرت واحتسبت، وما جعلت هذا وسيلة لأني أنتصر لنفسي لأشفي غيظي، لا، تجنبت وذهبت إلى والدنا الشيخ ربيع واستمعت إلى توجيهاته ونصائحه، وأنا ما زلت مستمرا عليها، وأسأل الله الثبات على الحق والهدى حتى الممات. هناك فتن تحصل بين الشباب السلفيين بسبب خلاف الآراء، خلاف الأقوال التي هي من مسائل الاجتهاد، أو مسائل الخلاف التي لم يطلع أحد الطرفين على دليلها بسبب التقصير أو القصور في الفهم. فحينئذ يراجع الكتاب والسنة وفهم السلف، فإذا لم يتبين له الحق يحتكم إلى أهل العلم في بلدهم أو كبار العلماء على وجه الأرض. أنتم في الجزائر الحمد لله عندكم خيرة مشايخ الذين يرجع إليهم في القضايا الخلافية بينكم، عندكم الشيخ فركوس، عندكم الشيخ عبد الغني أو سات، عندكم الشيخ عبد المجيد جمعة، عندكم مشايخ كثر، مشايخ من السلفيين المعروفين بما لا يخفى عليكم. وأنا لست في صدد سرد الأسماء، لأني سردت أسماء كثيرة في أكثر من مناسبة، ومرجعكم إلى هؤلاء العلماء، من سميت من لم أسمي من علماء السنة، فارجعوا إليهم واحتكموا دائما عند الخلاف وعند النزاع الكتاب والسنة إلى منهج السلف، إلى الحق المبين المقرر الواضح في كتب السنة. إذا أشكل عليكم شيء وحصل الجدال رجعوا إلى العلماء، ارجعوا إلى العلماء، واجتنبوا هؤلاء أهل الفتن الذين يستغلون المسائل الفقهية أو الخلافية لأجل الطعن في العلماء والتصيد لهم كما في مسألة الاختلاط وغيرها. ومن المسائل التي هي من أسباب الفتن مسألة الاختلاط ومسألة العذر بالجهل ومسألة تارك جنس العمل. وهؤلاء الذين هم الحدادية الذين نصحتهم وظنوا أنني أنصحهم أو أنكر عليهم اختيارهم القول، وهذا من جهلهم وغبائهم وفتنتهم، بل أنا أنكر عليهم، بل لست أنا، المشايخ والعلماء لا ينكرون عليهم لأنهم قالوا بالعذر بالجهل، هذا قول علماء أجلاء، ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه المسألة، ليس الكلام حول المسألة. أنا نفسي أعتقد عدم العذر بالجهل في المسائل الظاهرة لمن ظهر لمن بلغه القرآن ببيان واضح يفهمه عامة الناس، لا يلزم أن يكون فهيما فقيها، فهذا أنا أقوله أصلا، فكيف أنا أنكر عليهم شيئا أنا أقول به؟ حتى جنس العمل أنا أكفر تارك جنس العمل أو تارك العمل بالكلية، لا أحب تعبير جنس العمل لأنه يسبب إشكال، أقول بقول السلف، الإيمان قول وعمل، وتارك العمل كافر، كما أن ترك القول كافر، كما أن ترك عمل القلب كافر. هذا أنا أقرره طبيعي ويقرره العلماء، وأنا ذكرت الإجماع عليه. لكن هل امتحنت الناس بهذا الموضوع؟ هل جعلته شغلي الشاغل؟ هل جعلته فتنة للناس؟ العذر بالجهل لا تفتن الناس به، لأن هؤلاء صار يفتن الناس، يسيء الظن بالعلماء، يسيء الظن بالأمراء، ولاة الأمر يكفرونهم، فهم خوارج، لكن لا يفهمون أين موطن النزاع. موقف الشيخ الفوزان من الشيخ بن عثيمين، ها هو السؤال، افهموه. ما هو موقف الشيخ بن باز من الشيخ بن عثيمين، أو من الشيخ الألباني الذي يقول بالعذر بالجهل؟ ما هو موقفه؟ هل خرجوا من السنة؟ هل بدعوا؟ الشيخ بن عثيمين قوله في العذر بالجهل من أظهر الأقوال، يعذر، والشيخ لا يعذر، يعذر كيف؟ لكن كيف كان يعامل السلفيين الذين يعذرون بالجهل؟ هنا الإشكال، ما كانوا يبدعون. نعم قد يشتد الإنسان في التصنيف وفي التدليل على المسألة والقوة فيها، لكن ما هو موقفه ممن قال بالعذر بالجهل؟ هذا هو السؤال. هؤلاء يبطنون سب السلفيين ويظهرون، لكنهم ينافقون. فأنا أحذركم من هؤلاء أهل النفاق، هذا أبو زينب، هذا التوي وابد الثاني، وهذا في الجزائر في المغرب معذرة أبو عبد العزيز الأعميري، وهذا ماذا أبو المغاربة هؤلاء أبو داود. نعم فضل يلا. وهؤلاء الذين في المغرب الذي هو يوسف المالكي وأبو عبيدة المغربي، وهؤلاء أسماءهم عديدة. نعم، فهذه الأسماء العديدة المتنوعة التي تغلو في قضية العذر بالجهل وتسيء ظنها بإخوانهم السلفيين، ويتهمونهم بأنهم مرجئة ولا يتورعون عن بالإرجاء. ومن طالع كتاب ومن طالع منتدى الآفاق عرف هذا، فهذا المنتدى، منتدى الآفاق، من منتديات الحدادية. أنا أحذر من هذا المنتدى، كما كنت حذرت سابقا من موقع الأقصى الذي هو موقع دعوة الحق الذي لعماد فراج وبعض المغاربة، فهذا موقع من مواقع أهل البدع. كذلك موقع الآفاق من مواقع أهل البدع، فيهم أهل الفتن. واحد حدادي عندهم اسمه فتى السبيع، وهو يكتب في الأثري ويكتب هو عندهم ويدندن حول هذه المسائل ويتهم السلفيين بالإرجاء، ومع ذلك يفتحون له الموقع هذا من أسباب الفتن، وهؤلاء أهل فتن. فهؤلاء يجهلون المنهج السلفي ويجهلون كيف يتعامل مع المخطئ في المسألة، حتى ولو تعتقد أنه مخطئ. من من العلماء قال أن ابن خزيمة مبتدع؟ ما ابن خزيمة عند المسلمين؟ ما يذكره السلفيون إلا باسم إمام الأئمة والإمام ابن خزيمة، ويدرسون كتابه التوحيد ويحتفون بصحيحه وبفقهه. لماذا؟ لأنه سلفي. وإنزل ابن مندة، انظروا إلى بعض أقواله في مسألة الخلو من العرش، في مسألة الإيمان مخلوق ولا غير، انظروا لكلامه. لا ابن مندة أصاب في هذه المسألة، لكن ابن نصر، يعني ما من عالم من هؤلاء العلماء إلا له زلة واضحة، نرد الخطأ ونشنع إذا اقتضى الحال على المخطئ لبيان شناعة المسألة. لكن هل خرج من السلفية؟ هل بدع؟ وهل يلزم لتحذير الناس من الخطأ أن نكفر أو نبدع المخطئ السلفي الذي اجتهد فأخطأ؟ وكلامه مردود عموما، ما أخطأ فيه مردود، لكن التحزب له أو ضده وجعل قضيته ولاء وبراء ليس من منهج السلف. فنحن نقول الذي يطعن في السلفيين الذين يقولون بالعذر بالجهل، والذي يطعن في السلفيين الذين لا يقولون بالعذر بالجهل في هذه المسائل، كلا الطاعنين حدادية، كلا الطاعنين من أهل الفتن والأهواء والبدع، لأن القول هذا من أقوال أهل السنة، الذي يكفر تارك الصلاة مثلا، والذي لا يكفر تارك الصلاة. حتى وإن خطأت أحد القولين لكن كلهم سلفيون إن كانوا من أهل السنة. ولا يجوز أن أجعل هذه المسألة ذريعا للطعن والسب والتشهير، كما لا أجعل مسألة العذر بالجهل وسيلة للطعن والتشهير، سواء كان من اختار العذر أو من لم يختار. المشكلة أنهم لا يفهمون، يظنون أن الكلام موجه إليهم لأنهم اختاروا هذا القول، وهذا من الغباء والجهل للأسف. فالإنسان يتكلم في الشرق وهم يتكلمون في الغرب، ويقول اقرأ كتب الدرر السنية. طب نحن الحمد لله درسنا كتب العقيدة السلفية على العلماء، درست تيسير عز الحميد، درسنا كتاب التوحيد، درسنا كتب السلفية على العلماء السلفيين. أنتم عمن درستم؟ وش درستم أصلا؟ كلهم هؤلاء متسلقون ليس لهم شيوخ، شيوخهم الانترنت واللصق والقص والبرامج الكمبيوتر، هذه شيوخ هؤلاء شيوخهم. والآن عندهم كما يقال الشيخ جوجل، البحث محركات البحث. فلو أنهم درسوا العقيدة السلفية لعرفوا منهج السلف في التعامل مع هذه المسائل ومع أصحابها. فكل يعني فمنهج السلف قائم على تعظيم الكتاب والسنة، وتقدير كذلك تقدير أهل العلم والفضل ومعرفة منازلهم. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، وقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كانوا يريدون الطعن في أهل الذكر فسيفسدوا على الناس دينهم، وهذا من أسباب الخروج وأسباب البلاء والفتن، عدم الرجوع للعلماء، على عدم سماع ولاة الأمور فيما لا يخالف شريعة الله، الافتئات على العلماء، الجهل وعدم طلب العلم، التتبع للشبهات، الغلو في بعض المسائل، كل هذه من أسباب الفتن الحاصلة بين الناس، حتى بين بعض من ينتسب إلى السلفية. مع أن الواجب على السلفي أن يبتعد عن الفتن، وأن يتمسك بالحق، وأن يرجع إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم لحل هذه المشكلات والمعضلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم بالحق والهدى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. وكذلك أنا أنصح إخواني ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والتواضع للحق، وعدم يعني الانتصار للنفس فيما فيه سبيل لجمع الكلمة والتآلف بين الإخوة المختلفين، ويبذل الإنسان جهده للإصلاح ولتقريب الأفهام بين الإخوة ولربطهم بالعلماء والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والصلاح، ويفرح الإنسان بالصلح بين السلفيين ويكره ويبغض الفرقة والفتنة، لكن يكون هذا كله مبني على البصيرة الهدى على المنهج السلفي الحق، لا على الأشخاص المنحرفين والمبتدعين. وإن تباكوا وإن زعموا أنهم مظلومون فهؤلاء أهل النفاق وأهل الفتن، فابتعدوا عنهم رعاكم الله. أسأل الله أن يحفظني وإياكم ويرعانا وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم. تفضل. نعم. يقول السائل: كيف التوفيق بين تجنب الفتن ومعرفة الحق واتباعه؟ من أسباب تجنب الفتن معرفة ماهية هذه الفتنة، العلم الشرعي. فالعلم الشرعي يدلك على التفريق بين القضيتين. إذا الإنسان طلب العلم الشرعي وعرف الحلال والحرام، فإنه يميز هل فعله هذا دخول في الفتنة أم هو اجتناب لها. مثال: اختلف شخصان وكلاهما أنت تظن أنه سلفي أو حسب علمك أنه سلفي، فاستمعت إلى الطرفين. بداية أنت ما عرفت أنه في فتنة، لكن لما سمعت عرفت أنه في هناك فتنة، فما هو موقفك؟ إذا كان عندك علم شرعي ستعرف من خلال ما سمعت، تسأل هل هذان سلفيان على الجادة أم أن أحدهما سلفي والآخر دعي؟ هذا بالعلم تعرفه. فإذا عرفت الدعي من السلفي الواجب أن تتبع الحق وتكون مع السلفي وتحذر من الدعي. كشخص رأى ردودا بين الحلبي والشيخ ربيع، فهو لا يعرف ما هذا، فيسأل أهل العلم، أو أنه إذا كان طالب علم عنده علم يعرف أين الخلل، يقرأ ردود أهل العلم، يقرأ في ذاك ماذا تكلم به، فإذا رأى وكان عنده علم فسيعرف أن علي الحلبي صاحب بدعة وصاحب كذب وفتن بسهولة، من يقرأ يعرف. لكن إذا كان متجردا من الهوى فسيعرف أن الحلبي دعي وأن الشيخ ربيعا سلفي، فيتبع الحق ويعدل. شخص آخر رأى أن الشخصين كلاهما على السنة وكلاهما على منهج واحد، شيخ الحجوري سابقة، الشيخ يحيى الحجوري يدعو للسلفية في الكلام، مثلا أتكلم قبل مثلا 6 سنوات أو 5 سنوات، والشيخ عبد الرحمن العدني على السنة يدعو للسلفية ولمنهج السلف، ما بينهم أي خلاف في المنهج، كل ما كان يقال كان يقال لماذا يسجل مركزا جديدا، هذا يريد التفريق، هذا يريد الفصل بين شمال وجنوب ويتفق شباب، كانت تهم موجودة لعلنا لم يحسب حسابها أو لم يدركها أو لم يكن قاصدا لها، لكن كلاهما تقرأ في كتبه تسمع أشرطته كلها يعني واضحة في منهج السلف. كل شخص عنده أخطاء هذا موجود يعني، لكن المظهر العام وما يعرفه المشايخ، لذلك الشيخ ربيع أخرج في تلك الأيام نصيحة قال كلهم سلفيون. خلاص، إذن أنت الآن عرفت الحق أنهم سلفيون، ما هو موقفك؟ اجتناب الفتنة، لا تدخل بينهم لأنك عرفت أنهم سلفيون، خلاص الواجب عليك ابتعد، لأن الدخول معهم دخول في فتنة، وما يضرك ماذا فعل فلان بفلان، أسلم لك دينك. لذلك الإخوة بعض الشباب في ليبيا في تونس في الجزائر في المغرب، وفي المغرب أكثر من هذه الدول كلها، يعني أكثر هذه الدول في المغرب، بعض هؤلاء الشباب أصروا على الولوج في الفتن وأخذوا، طبعا أنتم عندكم الآن في الجزائر ظهرت نابتة العنابي هذا وغيره، يوسف العنابي ومجموعة بدأوا يشيعون الفتن، فموجود، لكن في المغرب أكثر، صار ولاء وبراء مع من وعلى من، مع أن هذا الشيخ سلفي وهذا الشيخ يعني يقرر المنهج واحد، إنما الخلاف في مسائل، الخلاف في نصرة فلان وعلان، هنا فتنة. فواجب الواجب ابتعاد عن الفتن، وإن كنت لابد داخلا فاذهب وكن عالما طالبا للعلم دارسا على العلماء، تعرف الدليل وتتبع الدليل ولا تبتعد عن منهج العلماء الربانيين، واستشر العلماء الكبار لا تفارقهم، لأن الذي يتعصب لفريق دون فريق هذا قد اتبع هواه، إلا إذا كان اتباعه لفريق بنصح العلماء له الكبار فينجو حينئذ إن شاء الله. وأنتم رأيتم الفتن المدلهمة وكيف أن هذه الفتنة عصفت حتى بالجزائر، وأصبحت يعني مسائل سخيفة تثار لأجل ماذا؟ لأجل الطعن في علمائكم الكبار، ولأجل إفساد يعني نظرة الشباب لعلمائهم. طيب إذا كانت هذه المسألة أدت إلى الطعن في الشيخ فركوس أو الشيخ فلان والشيخ، من بقي لكم؟ الشيخ يحيى الحجوري يعني بقي لكم؟ هذه هي الفتنة. لذلك كان الواجب عليكم وما زال الواجب عليكم اتباع الحق والدليل في المسائل المختلف فيها. أما الدخول في الصراعات بين الإخوة السلفيين أنفسهم فالواجب الابتعاد وعدم الخوض فيها، ومن دخل في هذه الفتنة فليخرج منها وليتبع الحق ويلزم غرز العلماء الأكابر ويتبع في هذه القضية أعلم الناس بهذا الموضوع وهو الشيخ ربيع حفظه الله، فإن الحق ظاهر أنه معه في هذه المسألة بالدليل والبرهان. لكن المشكلة يا إخوة أن الناس يدخلون في هذه الفتن وهم لا يعرفون، يعني أنا سمعت المغاربون هذا نتبع الدليل، هو أصلا لا يفهم ما هو الدليل، هو أصلا لا يفهم المنهج السلفي، كيف سيعرف أن المخطئ فلان وفلان؟ تحتاج إلى علماء، مسائل وردود وأدلة وأبياء وأشعار، مدح وذم وقدح. فما من يعرف؟ هل الشباب؟ الشباب لا يعرفون هذه القضايا، وإنما يدخلهم التعصب والهوى والجهل. لذلك أنا ما جالست واحدا يتعصب لهذه الفتنة إلا وجدته جاهلا. طبعا الكلام حول الشباب، أما العالم الذي حصل له مثلا إساءة في نفسه، طعن في نفسه وصارت المسألة فتنة، فهذا أنا لا أستطيع أتكلم عليه لأنه قد ظلم أو يعتقد أنه قد ظلم، فلذلك أنا ما أستطيع أن ألومه. ولكن أنا أقول للشخص الذي سلمه الله وعافاه من هذا البلاء بمعنى أنه لم يقع في الفتنة فليبقى مبتعدا عن الفتنة ويسأل الله أن يجمع قلوب أهل السنة على الطاعة، ويعتقد أنه إذا بلغه الحق في قضية مع فلان أن يتبع الحق، يكون قصدنا اتباع الحق. هذا هو التفريق بالعلم، بالرجوع إلى العلماء تستطيع أن تفرق بين هذه القضية، هل هي فتنة أم هي من تجنب الفتن، والله أعلم. نعم. نعم. طيب إذا كان يعني يود الإخوة في شهر آخر رجب وأول شعبان أن يعملوا دورة وينسقوا مع المشايخ فهذا جيد، أسأل الله أن يوفقهم وأن يرعاهم، وأنا مستعد للمساعدة في أي شيء. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. نعم. ما أنتم من أي مدينة؟ أنا نسيت، أخبرتني من قبل. الأغواط. نعم. طيب والله هذا طيب، بارك الله فيكم، وكونكم في بلد تكثر فيه الطرق الصوفية يتوجب عليكم أن يكون الجهد أكثر في بيان التوحيد والشرك والبدع والتحذير من هذه البدع والتحذير من الشرك. يعني أنا أتعجب سبحان الله، أنتم في مكان يعني ينبغي أن تكون جهودكم منصبة لتحقيق التوحيد لمعنى لا إله إلا الله، لكن تجد من الشباب من يترك المشركين أو من يترك هؤلاء المخرفين ويتجه إلى السلفيين للطعن والسب فيهم، هذه مصيبة. فأنتم بارك الله فيكم على ثغر، اجتمعوا على الحق والهدى وتكاتفوا في دعوة هؤلاء المتصوفة، على الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم بكم من النار بالدعوة الصالحة لهم، أن يهديهم الله ببيان الحق لهم، توزيع الكتب النافعة، الأشرطة أشرطة التوحيد، كلام المشايخ الكبار، وأنا الحمد لله رب العالمين قربت الآن على إعداد النهائي لكتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى إذا تيسر الأمر ويوصله لكم الجزائر محقق، ويعني توزعونه على هؤلاء، على الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، اهدوهم لأعطيهم هدايا كتاب فتح المجيد، كتاب تيسير عز الحميد، كتاب هذا يعني عيون الموحدين، كتاب التوحيد نفسه، شرح الأصول الثلاثة أو شرح مختصر لها، يعني اجتهدوا في دعوة التوحيد، أنتم في حاجة إلى هذا الأمر. أسأل الله أن يوفقكم، وأنا أقترح أن يكون الدورة يعني معظم ما يتعلق فيها بالتوحيد، هذه جعلوها دورة خاصة بالتوحيد، ثم فيما بعد إن شاء الله تكون دورة أخرى بالفقه ولا بالحديث ولا بالمصطلح، لكن ركزوا الآن على التوحيد، ادعوا الناس إلى التوحيد، دعوة السلفية دعوة التوحيد، ليست دعوة جدل ودعوة يعني في خلاف فلان وعلان فقط، إنما هي دعوة أول شيء للتوحيد. فأنتم جاهدوا، وفق الله وفقني الله وإياكم بما أحب وأرضى، والله تعالى أعلم. نعم. 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 طيب. حياك الله بناس، أهلا وسهلا بكم. بس يعني. لا بأس إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وبهذا القدر يكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط لأصحاب الاتصال، لكن لا بأس أن أجيب عن هذين السؤالين فقط. يقول السائل: من المغرب تاجر يدين لزبون قدرا من المال، والزبون ليس بقادر على أداء هذا الدين، فهل يجوز للتاجر أن يحسبه زكاة له علما بأن الزبون معسر؟ الجواب: لا يجوز ذلك، هذا من التحايل على الزكاة. أعطه زكاة مالك، زكاة مالك، ثم بعد ذلك هو إن شاء أعطاك، أو إن شاء سد دينا لغيرك، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز النظر إلى المخطوبة عن طريق برامج الإنترنت مثل المسنجر، لأني أسكن بعيدا جدا من البلد عن بلد هذه المرأة، ولا أستطيع أن أسافر إليها بسهولة؟ طيب، كنت ستسافر إليها بسهولة، كيف إذا تزوجتها ستزور أهلها؟ ستصبح في مشاكل أنت وهذه الزوجة، هذه أول مشكلة، بعد المسافة وقصر ذات اليد، وهذه برامج الإنترنت غير مأمونة، فالرؤية عبر المسنجر أو عبر البرامج الإنترنت محفوفة بالمخاطر، فلا أستطيع أن أجيزها للناس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.